الموظف اصلا يكون ضعيف في بيانه، مو عارف الشغله اصلا بشكل دقيق، لكن التمويل يكون بهذا النحو. يقولون لك احنا عندنا بضاعه نريد بيعها عليك، هذه البضاعه محدده مرقمه مشخصه لدينا في البنك، في خزانه البنك، مثلا لؤلؤه او جوهره، احنا نبيعها عليك، او بضاعه محدده لدينا مما نملك، حدد بضاعه وكذا، فنبيعك اياها وتخولنا في القبض بحيث يتحقق القبض لها، نبيعك وياها ب15,000 دينار. انت تنبي كم؟ وش غرضك؟ انت تنبي 10,000. هم الآن يبيعونك هذه البضاعة بكم؟ 15,000 دينار، على أن تدفعها مقسطة مجزأة، فأنت توافق ويتم التوقيع ويحصل القبض بالنيابة عنك. يقولون خلاص هذه الآن موجودة، قبضت بحسبها. الآن أترضى أن تبيع هذه البضاعة؟ وش رأيك تبيعها؟ تبيعها، تبيعها هني كش، احنا راح ندفع إليك كم؟ 10,000 دينار كش. انت توافق قول ما عندي مشكلة، فترد تبيعهم البضاعة اللي شريتها ب15 في المعاملة الأولى، ب10,000 في معاملة ثانية كاش. زين، يقومون يعطونك المبلغ 10,000 دينار. أنت حصلت الحين كم؟ 10,000 دينار. هذه 10,000 دينار أنت في الواقع في المعاملة الأولى مديون لهم بكم؟ مديون لهم ب15,000 دينار تدفع فيها على مدى 7 سنوات مثلا. هذا بيع وشراء. لعل البعض يقول شلون وكذا وكأنه احتيال. انت الحين لما تجي تشتري بضاعة من واحد مثلا، جيت وشريت بضاعة، رحت تحاول تبيعها، تبيعها ما عرفت تبيعها، شريتها 10 دينار، رجعت للتاجر قلت له أقلني، ما أقل، قال أنا خلاص بعتك، بعتك وانتهى، أنا مو مجبور أقيلك ولا أفسخ البيع، فالبيع لازم ولا عندنا خيار، فالبيع تام. تقول له زين دخيل دخيل، والله أنت حين بعتني إياها ب10، وش رأيك تشتريها بكم؟ 8. تشتريها بكم؟ 8. هو يوافق، هو يعرف يبيعها ب12 بعد مو ب10، يعرف يبيع السلعة ب12، يقول بس جيبها، جيبها ب8. زين، هاك جو الحين الثمانية مالك. فهنا صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، جزاك الله بالخير. اللهم صل على محمد. بيع وشراء، بيع وشراء. اشترط في هذا البيع أن لا يكون هناك شرط بأن يشتريها بالأقل، لا يشترط أن يشتريها بالأقل. والبنوك يقول لك احنا وبعناك، تبي انت تبيعها تصرف على هواك، لكن هم يريدون يشترونها من عندك كاش كما بينا ب10,000 دينار كمثال، هذا بيع وشراء. الاسلوب الثاني في التمويل، هذه في القروض الشخصية، هذا النوع من التمويل رائج في البنوك الإسلامية. النوع الثاني من التمويل أيها الأحبة، تمويل للعقارات، تمويل عقاري. تمويل العقاري ما هو؟ شلون؟ أنت تحسب قرض لكن هو ما هو قرض. شلون يعني ما هو قرض؟ تروح إليهم يقولوا إحنا معاملاتنا إسلامية. وما معنى ذلك؟ يقولون أنت كم دفعت في البيت؟ دفع 30%، بنسجل 30% شنو؟ باسمك، وال70% تبقى شنو؟ باسمنا احنا، باسمنا احنا، واحنا راح نأجرك 70% من البيت لمدة 15 سنة، فأنت قاعد تدفع شنو؟ تدفع إيجار. إذا مشيت يانا مضبوط 15 سنة دفعت الإيجار، بعد ذلك سنهبك البيت، راح نوهبك شنو؟ نوهبك البيت. هذه المعاملة موجودة حتى في الدولة، وهذا بيناه ونبهنا عليه في سنوات الماضية. هذا النوع من التخريج يضمن إلى الجهة الممولة بقاء العقار باسمها، يبقى العقار باسمها، بحيث في أي وقت أنت ما التزمت رأسا تقول لك يا حجي أنت لم استأجر وتخلفت عن الإيجار، تفضل شنو؟ أطلع من البيت، أطلع من البيت، ما لك شيء، لأن بعض الأحيان أنت ما تدفع شيء، رأسا البنك هو الذي يشتريه تماما، فيسجل البيت باسم البنك. زين؟ وانت قاعد تدفع مجرد اجار، كمثل واحد جاء وقال انا باخذ هذه الشقة 5 سنوات بقعد فيها، بقعد فيها 5 سنوات، فيتم يدفع ويدفع ويدفع، انما يدفع ايجارا شهريا للجهة المؤجرة، والعين مملوكة لمن؟ مملوكة الى المالك، مملوكة إلى المالك. هذا النوع من المعاملة والتمويل يعرف بإيجارة أو إيجارة منقضية بالتمليك، يعني منتهية بالتمليك. هذا ما هو قرض، هذا مجرد إيجار. زين؟ حتى أن بنك الإسكان يلجأ إلى هذا النوع من التمويل، يعمد إلى ما يعرف بالانتفاع، يقدم البيوت على هذا الأساس، يقدمون إليك شهادة، هذه الشهادة يسمونها شهادة شنو؟ شهادة انتفاع، استحقاق الانتفاع. البيت مملوك لمن؟ البيت مملوك إلى الدولة، وانت قاعد تدفع شنو؟ تدفع في مقابل الانتفاع، مقابل الانتفاع. من هنا إذا توفي الشخص في الأثناء، لو راحوا الورثة ينبون مثلا يسجلون باسمهم أو كذا، الدولة في بعض الأحيان تشوف إذا كلهم أيتام صغار، الأم ما تشتغل، يقولوا مو مشكلة احنا بنسجل باسم منه الكل، ويسقط، احنا بنسقط حقنا في دفع قيمة العقار، ويقومون يسجلون بأسماء الساكنين بالسوية. زين؟ هذا إجراء شرعي؟ مو البعض يقول هذا بيت أبوي، يقول لا هذا مو بيت أبوك، ترى هذا شنو؟ هذا مثل الشقة المؤجرة لا أكثر ولا أقل، كانت هكذا. زين؟ فالدولة تقوم توهب، هي تقوم تهب منه، تهب الساكنين، وهذا صار باب من أبواب المشاكل نفس ما قلنا، بس الإنسان يعي، يوعى إلى هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال، ليش من أبواب المشاكل؟ لأن اللي طلع من بيت الإسكان ولد طلع، مثلا طلع سكن بروحه له، انزين اجي وزارة الإسكان تقول احنا بنسجل باسم الموجودين فقط، منو الموجودين؟ فلان فلان فلان، خلاص. وهذا اللي طالع ما ليش ما ليش. نفس الشيء البنات بعد لو طلعوا مزين. إجراء شرعي بلي، ما دام أنت ما تملك البيت، توفى عن الأب ولا يملكه، فعند ذلك هذا الملك ملك الدولة، هي تهب حسب الإجراء. يعني نتبع نحن الجانب الشرعي يتبع الجانب القانوني في هذا الجانب. أنا مو في صدد التعليق إن هذا القانون صحيح أو منصف أو كذا أو إلى آخره، أنا الآن في مقام الشرح. تمام؟ زين. بعد من المشاكل اللي صادتنا، الأب متزوج ثنتين، قام سكن واحدة في بيت الإسكان، والبيت الأولي مثلا باسمه، مو كذي البعض يسوي. زين، توفى، جت وزارة الإسكان شافت منه اللي ساكنين في البيت الإسكان، سجلته بشنو؟ باسمهم مثلا. إنزين، سجلت باسم، صار باسمهم. أو مثلا الزوجة، يجون نفس ما قلنا يشوفون الزوجة تشتغل، يقولها تعالي انتي كملي أقساط البيت، يمكن باقي عليه بس كم سنتين، تروحي تكمل الأقساط وسجل باسمها. زين، شوف وين المشكلة. بعد المشكلة بأن هؤلاء الأبناء يشاركون الأبناء الآخرين في البيت الثاني الأولي، شاركونهم مورثاً، يشاركون مورث. زين، هذه المسائل صعبة على الإخوة في بعض الأحيان، ما يتقبلها حتى لو شرحتها له، ما يتقبلها لأنه مترقب شهولة. يعني بعض الأحيان تقول له مالك حق، ما يرضى، ما يرضى. زين، وتصير مشاكل في الورث بسبب هذه المسائل. البعض يقول الآن لا، في إجراء، أنت من تستلم، هذا يحتاج واحد يستفسر أو يشوف ويسأل الجهات المعنية، أن في إجراء أنك أنت من تستلم البيت تقدر طالب بالوثيقة، طالب بالوثيقة، لأن الإجراء القانوني اللي موجود بأن الوثيقة أو الأرض هبة من الدولة، والبناء أنت قاعد تقسط البناء، وإلا الأرض فهي هبة من الدولة لك. زين، ولذلك تقدر تسجل، هكذا نقل لي البعض، تقدر تسجل أنت قبل ما تطيح في هذه المشكلة، تسجل الأرض باسمك هكذا، لكن ما أدري مدى صحة هذه المعلومة. الآن أيها الأحبة، هذا نوع من التمويل موجود، هذا تمويل شرعي إسلامي. طبعا على هذه المسألة تترتب أمور، أنت من أنت مديون؟ حتى في قضية الخمس تقول أنا تنطبق علي فتوى السيد السيستاني، تعال يا حجي شلون تنطبق؟ أنا مديون. تعال أول خلنا نشوف معاملتك يا البنك شنو، إذا معاملة إسلامية يعني ترى أنت ما أنت مديون، ما عليك دين، تقاعد تدفع في مقابل شنو؟ مو عين، في مقابل منفعة، شنو واحد نفس ما قلنا مستأجر لا أكثر ولا أقل، فأنت غير مديون، غير مديون، فما تمشي عليك ولا تجري عليك فتوى السيد السيستاني أن المديون لا خمس عليه مثلا إذا كان دين سكنة أو نحوه. هذا تمويل من التمويلات، وهكذا أيضا أيها الأحبة من التمويلات، التمويلات في السيارات نفس الفكرة أيضا، يشترونها ثم يؤجرونك، يأجرونك السيارة، عندك أنت نسخة وهم عندهم نسخة مفتاح، والسيارة عليها GPS، ما دفعت شهر شهرين ثلاثة يضربون GPS، وين موجودة؟ قدام بيتكم، نايم أنت بالليل ما تقعد الصبح لسيارتك، ما هي موجودة، مي موجودة، تعال وكذا سيارتي، تروح لهم يقولك حجي ما هي سيارتك، احنا اللي عاطينك اياها شنو؟ ايجار، ايجار منقضية بالتمليك، انت ما دفعت الاجار. وإحنا في بنود العقد إذا تخلفت الكثر من حقنا أن إحنا نسحب السيارة. لو رحت اشتكيت ما اشتكيت ما راح تستفيد شيء، ما راح تستفيد شيء في هذا الجانب. زين، إذن هذه تمويلات إسلامية، ومن التمويلات الإسلامية نوع من الاستثمار موجود في البنوك الإسلامية يسأل عنه المؤمنون، استثمار بنظام الوكالة. وما هذا النوع من الاستثمار؟ هذا نوع من الاستثمار للودائع، لما تروح تسوي وديعة في البنوك الإسلامية يقولوا عندنا نظام وكالة. يعني شنو نظام وكالة؟ يقول لك وكلنا، وكل الجهة المسؤولة عن الاستثمار في أن تستثمر أموالك وفوضها في أن تقر نسبة الربح إليك. كم نسبة الربح؟ إحنا نتوقع يكون الربح مثلاً 4-4.5%، بس أنت توكلهم، أنتون مخولين بالربح اللي شنو تعطوني إياه. واضح لو لا؟ يعني أي نفس واحد اتوكل إنه يدير أموالك وتقول لي شنو أنت مخول، شوف كم تعطيني على الهواك. يعني هني حتى الأرباح فوضتها إليه، يعطيك ما يشاء، فوضته حتى في إقرار نسبة الأرباح. هذا النوع من الوكالة جائز عند فقهائنا، جملة من فقهاء من ضمنهم سيد الخمنائي، يجوز توكلته وعطيته نوع من الوكالة وراح وبيتاجر وبيشيل وكذا وبيشتري وبيبيع، ثم يعطيك نسبة من الربح، نسبة من الأرباح. هذه حالة من حالات الاستثمار الموجودة. زين، عندنا في مقابل هذا التمويل تمويل آخر، تمويل من البنوك غير الإسلامية. لا، تروح له يقول لك رأساً أنا راح أعطيك شنو؟ قرض. قرض، بعطيك قرض، أنت كم تحتاج؟ أنا راح أمولك بقرض. هذا القرض وش حكمه؟ أحل الله البيع، كل هالمعاملات اللي قلناها الحين معاملات تقع في الحلال، لكن بعد هذه وحرم الربا، ربا يؤخذ، فما أصنع؟ وش أسوي؟ حرام، لا تقدم على هذه المعاملة. لا شيخ نبع، مضطر، أنا محتاج كذا، محتاج أبني، محتاج بيت، محتاج سيارة، محتاج أرض، محتاج. في هذه الحالة ماذا أصنع؟ أهناك تخريج أم لا؟ تخريج الأول لسيد القائد ماذا يقول؟ يقول اجعل الحرمة عليهم وتخلص من الحرمة بهذه النية. وما هي النية؟ انوي بأنك تأخذ مثلا كم بيعطونك؟ 10 سيارة مثلا، 70 بيت حق بيت، انوي أنك تأخذ 70 وترجع كم في نيتك؟ أنا برجع وقابل أني أرجع كم؟ 70. أما الأزيد من 70 فأنا لست راض بها ولا قابل بها، وعند ذلك تتخلص من إثم الربا ويقع الإثم كله على الطرف الآخر، بغض النظر عن نوع البنك، كان أهلي أو حكومي أو كافر. هالطريقة تتخلص من الإشكال. أما سماحة السيد السيستاني قال لا، يعتمد هني، إذا بنك أهلي يعني شنو بنك أهلي؟ يعني جميع الممولين ممن؟ من الأفراد، من التجار، هذا ابتعد عنه. بعد جهة أهلية، أنت لو جيت تقول أنا ما بنويهم نووا، قالوا لا ما بنعطيك إلا علشان تعطينا شنو؟ تعطينا زيادة. زين، إذن أروح إلى أي جهة؟ روح إلى الجهة الحكومية أو البنوك والمصارف غير الإسلامية. إذا رحت إلى الجهة الحكومية فنوي أنك تستولي على مجهول المالك بالنيابة عني، أنت تسويه، ما يحتاج تروح للشيخ وكذا، أنت تسويه، تنوي الاستيلاء على هذا المال، هم حطوا لي في البنك، استولي على بدله، أعطوك شنو؟ وثيقة بيت وكذا وإلى آخر، استولي على البيت بالنيابة عن السيد السيستاني، ضع يدك على مجهول المالك بالنيابة عن السيستاني، ثم أقرضه إلى نفسك، كأنك تقترض المال ممن؟ من سماحة السيد السيستاني، ثم رد المال إلى من؟ إلى المصرف الحكومي، رد المال إلى الجهة الحكومية. هذا التخريج الشرعي. زين، تقترض المال من عند سماحة السيد، هذه نيتك وهذا التخريج الشرعي، وتقترض رأس برأس، لكن أنت تدفع المال إلى المصرف وتدفع الزيادة من باب دفع الضرر، تدفع الضرر عن نفسك، لأنك إذا ما دفعت ستعرض نفسك إلى ملاحقات قانونية وحبس وكذا وإلى آخر. زين، إذا كان البنك غير إسلامي، يعني يعود إلى جهات كافرة، فاستنقذ هذا المال، فإن الكافر غير مأمون في تصرفه، فلربما يصرف المال في الحرام والعياذ بالله، وهذا جحود بنعمة الله سبحانه. فاستنقذ هذا المال، يدفع عليك المال برضاه، انوي هذه النية، نية الاستنقاذ، وعند ذلك لما تستنقذ هذا المال تملكه، ورد المال من باب دفع الضرر، ترجع المال من باب دفع الضرر. هذا هو التخريج الشرعي عند سماحة السيد السيستاني للتمويلات. والإنسان يتمنى، كم يتمنى أن تكون هناك جهات شرعية مثلا للقرض الحسن ونحو ذلك، لكن ما نصنع، يعني مشكلة موجودة في المجتمع، أن اللي ياخذ دين ما يرجع، زي من واقع تجربة، يعني واقع تجربة، يعني بعض الأخوة مثلا مؤمنين التجار يقول بعد القرض أفضل من الصدقة، وكل يوم تنحسب لي صدقة. أنا شنو إذا صادف عندك واحد محتاج إلى قرض، حول عليه شيخ، تحول عليه ويسوي لي معاملة ورقة وكل شيء وكذا، وبعدين يجي كشكو عليه يقول هذا يا شيخ ما يدفع. زين، هذا الحين المبلغ اكو اخذه وسكت ولا يدفع، بل بعد لو اتصل له يسد في وجهي، لو اشوفه في مكان ما يسلم علي، لو كاني انا اللي شنو، انا اللي اجرمت في حقه. هذه بلوى كبيره. اخذ دين، رده الى اصحابه، ارجع هذا المال الى أصحابه، أنت سديت باب خير في المجتمع، أنت وغيرك وفلان وكذا وإلى آخر، سدوا باب الخير عن كثير من المؤمنين. وهكذا الإنسان أيها الأحباء ينشر الخير أينما كان، وهذا فعل من أفعال الخير، مساعدة الناس، سدوا مثلا احتياجاتهم، السعي في قضاء حوائجهم، كما كان أهل البيت من آل بيت النبي محمد فلقد كانوا هم السعاة إلى قضاء حوائج الناس. وهكذا أثر عن إمامنا الكاظم عليه السلام، سعي في قضاء حوائج الناس، وكذلك سعي في أداء الحقوق. ولذا من ضمن الإشكالات التي عاناها الإمام الرضا مع البعض هو انقلاب البعض من ثقات الإمام الرضا، من ثقات الإمام الكاظم على الإمامة، منعوا دفع الحقوق إلى الإمام، وما كان لديهم من مال إلى إمامنا الإمام الرضا عليه السلام، قالوا إن الكاظم لم يمت، احتجوا بهذه الاحتجاجات، إنه لم يمت وسيبعث بعد حين، لذا المال يغير النفوس، والمال أيها الأحباء هو ابتلاء للإنسان، أي يؤدي حق هذه النعمة في مقارها أم لا. وهكذا عانى أئمتنا وسادتنا الإمام الكاظم عليه السلام، وأي معاناة، يحبس بأبي وأمي في السجن، وينقل من سجن إلى سجن، إلى أن وصل إلى ذلك السجن وما فيه من طامورة، طامورة السندي بن شاهك تحت الأرض، ينزل لها بعتبات، لا يعرف الليل من النهار. يدخل عليه علي بن سويد يقول: سيدي ومولاي متى الفرج؟ قال: في اليوم الكذائي على جسر الرصافة. يخرج مسرورا يبلغ الشيعة ذلك، يجتمعون الشيعة عند الجسر وكلهم أمل في لقيا إمامهم الإمام الكاظم. ولكن كيف كانت تلك وكيف كان ذلك اللقاء واللقيا، وإذا بجنازة قد حملت على حماميل أربعة، يتقدمهم ذلك اللعين السندي ابن شاهد. يقول ابن سويد: مرت بنا تلك الجنازة وإذا بنا نسمع خرخشة القيود والحديد، قلنا: يا سبحان الله، سجين قضى في طامورة هذا الظالم. وإذا بذلك السندي ينادي: ألا ومن أرى عند الفرجة، ألا ومن أراد النظر والفرج على إمام الرافضة، فلينظر إلى موسى بن جعفر، فلقد مات ميتة ربه، ماذا صنع هذا النداء في ابن سويد والشيعة. أقبل مهرولا على تلك الجنازة، أشاح الثوب، وإذا به الإمام موسى بن جعفر، أيوا مصيبته، لطم على رأسه، شق جيبه. عند ذلك يقول ابن سويد: وذلك اللعين يحاول إقناع الناس، انظروا إلى جسد موسى ليس فيه أثر جراحة، إنه مات ميتة ربه. وإذا بطبيب من أهل النصارى أقسمت عليه بالمسيح، إلا نظر في جنازة الإمام ليخبرنا بسبب موتها. جلس ذلك الطبيب، فتح عيني الإمام، قلب يديه، شم يديه، قال لابن سويد: يا ابن سويد، ألي هذا الميت عشيرة أو هو غريب في بلدكم؟ قال: ما تقول، هذا سيد العشيرة، هذا إمامنا وسيدنا موسى بن جعفر. قال: يا ابن سويد، إن تسألني عن سبب موته فلقد قضى مسموما. أيوة إماما. وقف يم جنازة ابن سويد وياه الطبيب، رفع شفيدة وشمها، وارتفع من النحي، صاح هذا من عشيرة، لو بلدتكم غريب كان تسأل عن سبب موته، ترى بالسم قاضى، صفق شفه وزفار، والجيب منه مزقاه، قالوا وشيخ العشيرة والعشيرة مفرقة شتتا وضحت منازلهم خلي مغلقا ليت حاضر لابن الرضا وعاين حالته ضجة الشيعة ارتفعت الضجة إلى سليمان أراد أن يحتوي غضب الشيعة قال إلي بجنازة موسى بن جعفر يا خلق شفت جنازة بالحديد مقيدة لا حمامي الأربعة تبكي الحالة هالعدة حول سليمان صارخ من سمع ذاك النداء قال خبروني الصاير ضاق برحب الفضاء قال واللي على النهار صبن كلهم ينظرون عندهم جنازة حجاز مددة ويتفرجوا صاح جيبوها بعجل ليا ترى تزلزل الكون هذا من بيت النبوة وبيدهم حتم القاضى أمر بتجهيز الإمام وإكرام كفن جهز شيخ العشيرة وبالمعزة غسله وبرده بعشرين ألف جسم بن جعفر كفنه ونادى المحشيم يا شيعة إمامكم قوموا احملوا طلعت الشيعة بضجة وللسرير مع الرضا نودي بأكرم النداء عن الإمام ألا ومن أراد الثواب والأجر فليخرج إلى تشيع موسى بن جعفر خرجت الشيعة كل الشيعة إلى تجهيز إمامهم وتشيع يا عظام مشيت الشيعة من خلفنا عش الإمام كاشفين الرأس جملة نشر أسود الأعلى والنساء تلطم صدرها والزلم تلطم الهام لا إمام في السجين ميت ولا حد غماض لكن يا شيعة أسألكم وينكم عن إمامكم الحسين وعن غريب الغاضرية وين راحت شيعته ليت حضرة وقابل ليدو سلعة وادي جثته وعاين زينب تناخي من يشيل جنازته جثته ظلت رومية والعوادي داسته أيوة حسينا غسلوه ولا نفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء يا الله. رجعنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. فك كل أسير رد كل غريب اشفي كل مريض. جماعتي الحاضرين والمؤسسين والباذلين والسامعين احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بمطل في أعمارهم في خير منك وعافية. وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم وابلغ ثواب مجلسنا هذا إلى الحاج أحمد محسن أمان وإلى علم المؤمنين والمؤمنات والباذلين والسامعين. اللهم تغمده بواسع رحمتك أسكنه الفسيح من جنتك أصعد بروحي إليك لقيه منك نظرة وسرورا. وإلى روحي وأرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.